أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف الخلق وعز المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الخلائق أجمعين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سفر النجاة وعين الحياة، من طهرهم الله بنص كتابه المبين وجعل اللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وما بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الآيات الأخيرة من سورة الفجر. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عندما سئل الإمام الباقر عليه السلام كيف أصبحت سورة الفجر سورة الحسين عليه السلام، قال: ألم تقرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية؟ يعني هناك مصادق عديدة للنفس المطمئنة، من هذه المصادق هو الحسين صلوات الله عليه. النفس بشكل عام هو جوهر ملكوتي يستخدم الجسد. الجسد، جسد الإنسان، ليس إلا آلة تستخدمها النفس في حركتها. النفس تحتاج أن تتحرك في هذه الحياة، تحتاج أن تفعل، محصورة بالمادة، وبالتالي هذه النفس أو هذا الجوهر الملكوتي يحتاج إلى آلة، وهذه الآلة هي الجسد. هذه النفس لها أسماء متعددة، هذه الأسماء ترجع إلى الاعتبار، يعني كيفية استخدام أو نسبة النفس إلى أي شيء. فمثلا تسمى روحا لتوقف حياة البدن عليها، وتسمى أيضا عقلا، العقل يقصد به النفس أحيانا، لأن من خلال النفس يعقل الإنسان الأشياء، وتسمى قلبا لتقلب النفس في الخواطر. فهذه الأسماء المختلفة للنفس هي بسبب الاعتبار. وهناك قوى أربعة للنفس، عندما يأتي الكلام عن النفس هناك قوى أربعة. أولا القوة العقلية، ثانيا القوة الشهوية، ثالثا القوة الغضبية، ورابعا القوة الوهمية. هذه القوى الأربع موجودة في كل شخص منا، في كل إنسان توجد هذه القوى الأربع. القوة العقلية التي تسمى بالقوة الملكية هي التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يصل إلى مقام الملائكة، وأن يرتقي إلى مقام القرب الإلهي. من خلال هذه القوة، القوة العقلية، يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الشيء الحسن وبين الشيء القبيح. يستطيع من خلال قوة العقل أن يميز بين أوامر الله عز وجل وبين نواهيه. هذه القوة الأولى. القوة الثانية هي القوة الشهوية أو الشهوانية، وتسمى بالقوة البهيمية لأنها موجودة بالبهائم بشكل أوسع وبشكل أكثر. ثم القوة الثالثة القوة الغضبية، وتوصف بالقوة السبعية أو السبعية، أنها من السباع، لأنها هذه القوة هي التي تدفع الإنسان نحو الغضب، تدفع الإنسان نحو الغضب، تدفع الإنسان نحو الهجوم. فهذا الأمر موجود في السباع أكثر، فلذلك تسمى بالقوة السبعية. ورابعا يوجد القوة الوهمية، وتوصف هذه القوة بالقوة الشيطانية، لأن الإنسان من خلال هذه القوة، القوة الشيطانية، يبدأ يتوهم. مكر الإنسان، خداع الإنسان ينطلق من القوة الوهمية الموجودة عنده، من القوة الشيطانية. فإذا القوة العقلية هي قوة ملائكية، والقوة الوهمية هي قوة شيطانية، والقوة الشهوية هي قوة بهائمية، والقوة الغضبية هي قوة السباع التي تأتي من السباع. ولكن مع ذلك يوجد على الإنسان منحى إيجابي لهذه القوة، يعني من أسمائها قد نأخذ منحى سلبي. لما نقول القوة الشهوية الغضبية نشوف أن لها معنى سلبي، لكن في نفس الوقت لها معنى إيجابي. كيف؟ من خلال القوة الشهوية الإنسان يضمن استمرار الجنس البشري، يعني استمرار الجنس البشري متوقف على وجود هذه القوة الشهوية، استمرار الإنسان في هذه الحياة متوقف على القوة الشهوية. القوة الغضبية تجعل الإنسان يدافع عن نفسه، يعني إذا كان الإنسان في موقف ما، في مشكلة ما، يحتاج أن يدافع عن نفسه، هذه القوة الغضبية تساعده في ذلك. ويعبر البعض أن إذا الإنسان لم يستطع أن يسيطر على القوة الشهوية الموجودة عنده والقوة الوهمية الموجودة، يعني القوة الشيطانية، ولم يستطع أن يستخدم القوة العقلية، فعليه بالقوة الغضبية. أفلاطون يقول أنه من أصعب الأمور، ما أصعب أن يصبر الخائض في الشهوات، أو ما أصعب أن يصبح الخائض في الشهوات بعيدا عنها. من الصعب الإنسان الذي يتلذذ بهذه الشهوات، الذي يستمتع بهذه الشهوات، ما أصعب أن يبتعد عنها. فمن لا تطيعه الواهمة والشهوية في إيثار الوسط، يعني الذي لا يستطيع أن يعدل وأن يكون وسطيا في هذه الشهوات، فليستعن بالقوة الغضبية المهيجة للغيرة والحمية حتى يقهرهما، يعني حتى يقهر القوة الوهمية والقوة الشهوية. ومن خلال هذه القوة الثلاث، يعني القوة العاقلة والشهوية والغضبية، نصل إلى ثلاث مراتب للنفس الإنسانية. النفس الإنسانية واحدة، يعني كل واحد منا لديه نفس واحدة، لكن نتيجة هذه القوة ونتيجة تغلب بعض القوة على غيرها نصل إلى ثلاث مراتب للنفس، يسمونها النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، والنفس المطمئنة. هذه الأنفس الثلاث. الليلة إن شاء الله نتكلم عن النفس الأمارة بالسوء وعن النفس اللوامة، والحديث يبقى لليالي القادمة حول النفس المطمئنة وحول كفاية الآية ارجع إلى ربك راضية مرضية. أولا النفس الأمارة بالسوء، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء. عندما تغلب الشهوة على العقل ولا تتمكن القوة الغضبية من جعل القوة الشهوية والوهم في حد الوسط، يصبح الإنسان في حالة من السوء، يعني تصبح نفس الإنسان سيئة، نفس الإنسان لا تجعله ينظر إلى الحسن بل دائما إلى الشيء القبيح. الإنسان عندما يصل إلى هذه المرحلة، عندما تتغلب الشهوة عليه في هذه الحياة، يكون على استعداد أن يضحي بكل ما يملك في سبيل هذه الشهوة الموجودة، يعني في سبيل المال هو على استعداد أن يضحي بكل ما يملك في سبيل السلطة، هو مستعد أن يبيع المبادئ الموجودة عنده لكي يصل إلى الكرسي. في سبيل النساء هو مستعد أن يهدم بيته ويشرد أطفاله من أجل أن يمشي وراء هذه الشهوة. هذا الإنسان اللي يصل إلى مرحلة النفس الأمارة بالسوء. والتاريخ مليء بأمثال هؤلاء يذكرون هذه الأبيات، يقولون أنها لخولة بن يزيد الأصبحي أو لخول بن يزيد الأصبحي، وينسب أيضا إلى سنان بن أنس، وكليهما من الذين شاركوا بقتل الحسين صلوات الله عليه. ينسب إلى واحد منهم أو منهما، يقول أنه بعد أن قتل الحسين صلوات الله عليه وأخذ هذا الشخص رأس الحسين عليه السلام إلى ابن زياد، دخل إلى ابن زياد قائلا له: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا. فغضب ابن زياد قال: أنت تدري أن هذا أفضل الناس أما وأبا، هذا السيد المحجب، وتقتله؟ قال: نعم، في سبيل الذهب والفضة. هذا الإنسان الذي يصل إلى النفس الأمارة بالسوء، أنه يعرف الحقيقة أين هي، يعرف أنه بمواجهة الحسين عليه السلام سوف يخسر الآخرة وسوف يخسر الدين، ويعلم من هو الحسين صلوات الله عليه، ولكن مع ذلك يقدم على فعل تلك الجريمة لكي يحصل على الجائزة. المرتبة الثانية للنفس بعد النفس الأمارة بالسوء هي النفس اللوامة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه المرتبة هي أول مرتبة يدخل فيها الإنسان في عبودية الله عز وجل، حيث يبدأ الإنسان ويشعر بأنه عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. أن الله عز وجل أرسل الأنبياء، أنزل الكتب، وضع الشريعة، وهناك قوانين لا بد من اتباعها. النفس اللوامة تعني أن الإنسان يقف عند المعصية ويلوم نفسه، يلوم نفسه عند المعصية، إما بعد الإقدام على المعصية، يعني عندما يعصي الله عز وجل غفلة منه نسيانا يبدأ بلوم نفسه ويحاول أن يبتعد عن المعصية، وإما لا. النفس اللوامة تعني أن الإنسان يفكر عند الوقوع في مشكلة ما أو في امتحان ما، حيث هناك اختيار له بين الحق والباطل، بين المعصية والطاعة، هناك يلوم نفسه، يعني يفكر: هذا الذي أقدم عليه هل هو حلال؟ هل هو حرام؟ هذه المعاملة التي سوف أقوم بها في عملي هل هي حلال؟ هل هي حرام؟ هذا المال الذي أحصل عليه حلال حرام؟ الطريقة التي أتعامل بها في المنزل مع الأطفال، مع الزوجة، مع الزوج، هل هي حلال أم أنها حرام؟ الإنسان يلوم نفسه ويسأل نفسه هذه الأسئلة. هذه مرتبة حسنة، مرتبة جيدة، أول مراتب العبودية لله عز وجل تبدأ من خلال النفس اللوامة. مثال على ذلك، إذا أردنا أن نعطي مثالا، فأفضل مثال هو الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله عليه. كما تعلمون الحر كان من الذين رافقوا الحسين عليه السلام طيلة الطريق إلى كربلاء بأمر من الأمويين، وجرى ما جرى بين الحر والحسين عليه السلام في الطريق إلى أن وصلوا إلى كربلاء. هناك الحر وقف في العاشر من محرم وكان يفكر أنه أنا إذا حاربت الحسين عليه السلام هذا يعني أنني سوف أخسر الدنيا والآخرة، لأنه سبحان الله انظروا إلى قتلة الحسين عليه السلام لم يوفق أحد منهم في الدنيا قبل الآخرة، يعني العذاب لحق بهم بالدنيا قبل الآخرة. فإذا أنا أقف وأحارب الحسين سوف أخسر الدنيا والآخرة، وإذا أقف مع الحسين سوف أربح الدنيا والآخرة، الدنيا من خلال أني أنتهي من هذه الحياة بالشهادة، والآخرة حيث أحشر مع الحسين صلى الله عليه. فكان يقف ويرجف الحر بن يزيد وهو فارس شجاع، فقيل له هل أنت خائف؟ قال لا، أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، ولا أختار على الجنة شيئا حتى ولو قطعت أو حرقت. هذا الموقف، يقول أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، يعني بين الحسين عليه السلام وبين أعدائه. هذه النفس اللوامة، لما يوقف الإنسان عند هذه المواقف وعند هكذا ظروف ويفكر فيما يقوم به. طيب، إذا أردنا أن نصل إلى هذه النفس، يعني أن نرتقي من النفس الأمارة بالسوء، أن نصل في أول يعني في أول رحلة أو أول مقام أو مرتبة إلى النفس اللوامة، كيف نفعل ذلك؟ هناك واقعا عدة نقاط يمكن من خلالها الوصول إلى هذه النفس، حيث يضمن الإنسان نفسه في طريق العبودية لله وفي طريق الطاعة لله عز اسمه. أولا من خلال التخلص، يعني أن يكون الإنسان تقيا في كل فعل يقوم به. التقوى تعني أن يكون الإنسان في خط الطاعة لله عز وجل فعلا لا قولا فقط. يعني ممكن أنا يكون عندي نظريات عديدة، أفكار عديدة، إيمان في قلبي، ولكن في أرض الواقع لا أطبق هذه الأفكار، لا أطبق الإيمان، هذا لا ينفع. فالتقوى أن تكون حيث أرادك الله عز وجل، وأن تبتعد عن الأماكن التي أرادك الله عز وجل أن تبتعد عنها، هذه هي التقوى. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. يعني عندما يزلق الإنسان ويهوى في النار على الصراط الذي تكلمنا عنه بالأمس، الشيء الذي يضمن هذه النفس هي مسألة التقوى، هذا أولا. ثانيا التروي والتفكر، يعني بأي موقف أكون فيه أو أمر فيه في هذه الحياة لابد أن أتوقف، أن أتريث وأفكر، ماذا يجب علي أن أفعل، ماذا يجب علي أن أقول، كيف يجب أن أتصرف مع الناس من حولي، سواء في عملي في المنزل هكذا، كيف أتصرف أمام هذه المشاكل، أن لا يكون التحرك دائما هو نتيجة ردات فعل من قبل الناس عليه السلام، بل أن ندرس كل حركة نقوم بها. هذا الأمر التروي والتفكر يبعد الإنسان عن المشاكل التي يمر بها في الحياة، ويرتقي بالإنسان من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: التأني في الفعل يؤمن من الخطل، يعني من الخطر، والتروي في القول يؤمن من الزلل، يعني يؤمن الإنسان من الوقوع في المشاكل في المشاكل. ثالثا لكي نرتقي من النفس اللوامة، من النفس السيئة أو الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، هو من خلال الابتعاد عن مصاحبة رفاق السوء، لأن الإنسان بطبيعة الحال إذا جلس مع شخص ما لفترة مستمرة سوف يتأثر بهذا الشخص حتى وإن لم يشعر، يعني حتى ولو لم يشعر هذا الإنسان، ولكنه يتأثر بأصحابه، يتأثر بأصدقائه. ف فإن كان هذا الشخص الذي تجلس معه لا يذكرك بالله، يعني الجلوس معه يذكرك بطريق الشيطان، يذكرك بطريق المعصية، يبعدك عن طريق الرحمة وعن طريق الله عز وجل، فهذا لابد من الابتعاد عنه، أو لابد أن نبتعد عن هكذا ناس، لأنهم سوف يؤثرون على نفسيتنا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: احذر مجالسة قرين السوء فإنه يهلك من يجالسه، يعني من يجلس معه يهلكه هذا قرين السوء. رابعا، لكي نصل إلى النفس اللوامة ونرتقي من النفس التي تكون أمارة بالسوء لتكون القوة العقلية هي الحاكمة والمسيطرة على القوة الشهوية والغضبية والوهمية، أحد الأساليب أو أحد الأمور هي من خلال مجالسة العلماء. الجلوس مع العالم، مجالسة العالم، فيه ابتعاد عن النفس الأمارة بالسوء، فيه ترقي من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، لأن هذا العالم بطبيعة الحال إن كان مؤمناً، إن كان تقياً، إن كان ورعاً، فإنه يذكرك بالله عز وجل عند جلوسك معه وتستفيد منه. ويقولون أن الجلوس عند العالم كالجلوس عند الشجرة المثمرة، فالإنسان يجلس ويأخذ من كلام هذا العالم. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت لمن يرغب في التكثر من الأصحاب كيف لا يسحب العلماء الألباء الأتقياء الذين يغنم فضائلهم وتهديه علومهم وتزينه صحبتهم. هذا أحد الأساليب للوصول إلى النفس اللوامة. خامسا، قراءة القرآن الكريم يوميا، يعني إذا أراد الإنسان أن يصل إلى أو أن يترقى من النفس الأمارة بالسوء، أحد الأساليب أن يقرأ كتاب الله عز وجل يوميا، حتى ولو كنا في العمل، كان لدينا عمل لا نملك الوقت، لكن بالتأكيد نملك دقائق قليلة لكي نقرأ صفحة من القرآن الكريم. لا شك أن الإنسان حتى وإن كثرت أعماله، حتى وإن كثرت مشاكله، فإنه يجد وقتا كافيا لقراءة صفحة واحدة. فأنت ابدأ بقراءة صفحة واحدة من القرآن يوميا، فقط صفحة واحدة من القرآن، لا تأخذ دقائق من وقتك، وسوف ترى النتيجة خلال أيام. يعني الإنسان واقعا يشعر بتغير في حياته، يشعر بتغير في نفسيته عندما ينفتح على كتاب الله عز وجل، لأن القرآن هو أشبه بالينبوع، أشبه بالينبوع الذي يأتي الإنسان إليه لكي يستفيد منه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام واصفا القرآن: يقول: جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء. يعني كيف واحد عطشان، واحد يريد أن يرتوي، يريد الماء، الطريق إلى ذلك هو من خلال القرآن. سادسا، للوصول إلى النفس اللوامة والارتقاء من النفس الأمارة بالسوء، يتم من خلال الخشوع في الصلاة. ليس في نفس إقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة واجب إلهي، يعني شئت أم أبيت هذا واجب عليه. لذلك من صفات المؤمن ليس إقامة الصلاة، وإنما الخشوع في الصلاة، ليس فقط إقامة الصلاة. يقول تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هو العلامة التي يعتد بها عند الإيمان، وإلا كثير من الناس تصلي لكن لا تركز عندما تصلي، لا تتوجه وهي تصلي. علامة المؤمن هي الخشوع في الصلاة، والصلاة هي الوسيلة التي من خلالها يبتعد الإنسان عن المعاصي والكفر. يعني سبحان الله، كيف أن الله عز وجل وضع الصلاة في أول النهار عندما يستيقظ الإنسان، وضع صلاة في منتصف النهار، هناك صلاة عند العشاءين في آخر النهار، هناك صلاة. يعني في كل مرحلة من مراحل اليوم هناك صلاة تذكر الإنسان بربه، تذكر الإنسان أن يبتعد عن الخطيئة، تذكر الإنسان أن هناك إلها يعبد. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة هي هذا؟ كل إنسان يصلي ينتهي عن الفحشاء والمنكر؟ لا. الأعداء الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء كانوا يصلون، وقفوا للصلاة. الخوارج كانوا يصلون. ليس كل صلاة تبعد عن الفحشاء والمنكر. الخشوع في الصلاة، معرفة الله عز وجل حق المعرفة، اتباع النبي صلى الله عليه وآله حق الاتباع، اتباع أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم حق الاتباع، هذا من خلال هذا الأسلوب، من خلال هذا المنهج تصبح الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويستطيع الإنسان من خلالها أن يترقى من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة. وتبقى مسألة النفس المطمئنة. طبعا الكلام عن النفس المطمئنة يكون غدا، ولكن من الأنفس المطمئنة التي وردت في التاريخ وفي حادثة كربلاء، طبعا كل من كان في كربلاء كان ذو نفس مطمئنة، يعني كل أصحاب الحسين عليه السلام، أهل بيت الحسين صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا ذو نفس مطمئنة. لكن من هؤلاء هو علي الأكبر صلوات الله عليه، علي الأكبر الذي تعتبر هذه الليلة هي ليلة علي الأكبر. علي الأكبر عليه السلام كان ذو نفس مطمئنة. يظهر هذا الاطمئنان عندما وصلوا إلى كربلاء. لما وصل الإمام الحسين إلى كربلاء استرجع، قال: إن لله وإن إليه راجعون. علي الأكبر نظر قال له: لما الأمر؟ قال: هنا مقتل. فقال علي الأكبر: ألسنا على الحق؟ فقال الإمام الحسين: نعم نحن على الحق. فقال علي الأكبر: إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذه النفس المطمئنة بالله عز وجل، اطمئنان كامل بالله عز وجل. واقعا مصيبة علي الأكبر هي أعظم مصيبة وقعت في كربلاء على قلب المولى سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. يعني لم تقع مصيبة على قلب الحسين أعظم من مصيبة علي الأكبر. حتى مصيبة العباس صلوات الله عليه كانت أهين من مصيبة علي الأكبر. الإمام الحسين إمام معصوم صحيح، القائد الشجاع القوي، ولكن في نهاية المطاف هو إنسان لديه شعور، لديه إحساس. فليس من السهل أن يرى صورة علي الأكبر عليه السلام على أرض كربلاء. هذا من أصعب المواقف التي كانت في المسألة. العلامة التستري رحمة الله عليه يقول أن الحسين عليه السلام احتضر 3 مرات عند ملاقاته لعلي الأكبر صلوات الله عليه. يعني 3 مرات الحسين كادت روحه أن تخرج من جسده لهذه المرحلة. أول مرة احتضر فيها الحسين عليه السلام هي عندما جاء علي الأكبر يطلب الإذن من الحسين لكي يخرج. أعطاه الإمام الحسين الإذن لكي يخرج وجاء له بالفرس. فصعد علي الأكبر على الفرس، فخرجنا النساء وخرج الأطفال إلى خارج الخيمة وجاءوا نحو علي الأكبر، وقفوا نحو علي الأكبر، وجاءت سكينة إلى علي الأكبر وقالت له: أخي لا تفجعنا بك. فابتعد الحسين قليلا وبكى، ثم نظر إلى علي الأكبر وقال له: بني علي، انزل عن فرسك، انزل عن جوادك. نزل علي الأكبر عن الجواد، والحسين عليه السلام نظر إليه وفتح ذراعيه وقال: بني أقبل حتى أودعك وأشمك. فجاء علي الأكبر نحو الحسين وضمه الحسين إليه، وكانت هذه أول أو كان هذا أول احتضار للحسين صلوات الله عليه. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال الحسين عليه السلام: اللهم اشهد أنه قد خرج إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية رسولك نظرنا إلى وجه علي الأكبر. وخرج علي الأكبر إلى الميدان يقاتل حتى جاء الاحتضار الثاني، المرة الثانية التي كادت روح الحسين أن تخرج من جسده، عندما عاد إليه علي الأكبر صلوات الله عليه وقال له: أبتي، الظمأ قد قتلني. قال له: أنا سوف أموت من العطش يا أبي. هذا موقف صعب، أنه أن يسمع الأب ولده يقول له: سوف أموت من العطش، والحسين عليه السلام لا يملك شيئا، لا يملك ماء لكي يقدم لولده. فقال له: اذهب قاتل وسيسقيك جدك من نهر الكوثر. ذهب علي الأكبر إلى الميدان يقاتل حتى ضرب على رأسه فنام على الفرس ونزل الدم على الفرس. فذهب الفرس نحو الأعداء، عندما وصل علي الأكبر نحو الأعداء ونزل على الأرض كان الأعداء ينظرون إلى علي الأكبر، لا يجرؤ أحد منهم أن يقترب، كأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله على أرض كربلاء. فجاء لعين وقال: والله لأفجعن قلب أبيه، وأخذ يضرب علي الأكبر. فنادى علي الأكبر هناك: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا والدا، يا أبتي ادركني. فجاء الحسين إليه، لكن يقولون هنا كان الاحتضار الثالث للحسين. سكينة تنقل هذا الموقف، تقول: أراد الحسين أن يقف فوقع على الأرض. ثلاث مرات أراد أن يقف الحسين فوقع على الأرض من مصيبة علي الأكبر. صور بأي صوت ناداه علي الأكبر، مع الطعون التي كانت في جسده، مع الوجع الذي كان فيه، ناداه: أدركني يا والدي. ثلاث مرات الحسين أراد أن يقف وقع على الأرض. ثم ذهب نحو علي الأكبر، نظر إليه فابتسم علي الأكبر، قال له: لما تبتسم؟ قال: هذا جدي قد سقاني من نهر الكوثر. ويقول: العجل العجل يا حسين، أقدم يا أبا عبد الله. ثم بكى علي الأكبر، فقال له الحسين: ما يبكيك يا ولدي؟ قال: أبكي لتركك وحيدا يا أبا عبد الله، أبكي عليك يا حسين لأنك سوف تبقى وحيدا. وهناك فاضت روح علي الأكبر. يقولون هذا الموقف واقعا عجيب من الحسين، يقولون: نام الحسين في صحراء كربلاء، نام قرب جسد علي الأكبر، وضع خده على خده وصدره على صدره، وأخذ ينظر إلى وجه علي الأكبر كأنه يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. زينب عليها السلام أحست أن الحسين قد تأخر. زينب مات ولدها محمد، مات ولدها عون، ولم تخرج من الخيمة، لأنه ليس من العادة أن تخرج زينب عليها السلام. ولكن عندما تأخر الحسين عليه السلام، يقولون، رمت على وجهها، وخرجت زينب بنت علي إلى صحراء كربلاء. أول مرة زينب تخرج إلى الصحراء،
خرجت إلى الصحراء وهي تنادي وعليا وابن أخا ومظلوما وشهيدا، ورقدت نحو علي الأكبر يقولون عندما وصلت إلى علي الأكبر رمت بنفسها على جثة علي وأخذت طحطة علي، ثم نظرت إلى الحسين، نظر الحسين إليها قال لها علي راح، علي راح، نادى حسين يا زينب علي راح، نادى راح، راح علي، راح ولدي علي. قال الحسين عليه السلام نظر إلى علي الأكبر مودعا قال له كنت السواد لناظري، أنا كنت أنظر إلى الدنيا من خلال عينيك يا علي. قال كنت السواد لناظري فعليك تبكي الناظر، كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله.
اللهم صل على محمد.